قال رحمه الله: باب إفشاء السلام من الإسلام. وفي بعض النسخ: السلام من الإسلام. وعلى كلا التبويبين فيراد بهذا الباب أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن إفشاء السلام من الأعمال الصالحة التي أمر الله عز وجل بها ورقب في الجزاء عليها. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا لقيته فسلم عليه، أو كما قال. والسلام شعار أهل الإسلام، وفي حديث أبي الطويل في قصة موسى عليه السلام مع خضر عليه السلام قال: فسلم عليه فقال: أنى بأرضك السلام. لأن السلام شعار أهل الإسلام. قال: أنا موسى. قال موسى ابن عمران أو صاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم. وله أحكام تأتي في موطنها إن شاء الله، فمنها أن يسلم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير، والكبير على الصغير، وإذا رد واحد من القوم يكفي. وأكمله أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سواء كان إلقاء أو ردا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن كان واحدا يقول: السلام عليكم، وإن كان واحدا. وإفشاء السلام معناه إظهار السلام من فشو الشيء، فيظهر السلام في المجتمع المسلم سواء كان في الصباح أو المساء، في الظهيرة أو العشية أو أي وقت. وأما صباح الخير ومساء الخير فليس من تحايا أهل الإسلام، وإنما هي تحية مأخوذة من عباد النار الذين يعتقدون أن الليل مصدر الشر وأن النهار مصدر الخير. ويروى عن الحسن البصري قوله، يعني أن أناس يقولون: صباح الخير مساء الخير، فإن رددنا عليهم أغضبنا ربنا، وإن سكتنا غضبوا. فإن كان ولا بد أن يقول الإنسان: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول: صبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير، يجعله دعاء. أما صباح الخير ومساء الخير ويترك السلام بالكلية فهذا لا يصلح. وقال عمار، وهو أبو اليقظان عمار ابن ياسر من اليمن، أصله من اليمن، وأمه سمية أول شهيدة في الإسلام، قتلها أبو جهل، وكلهم عذب من أجل الله، حتى كان يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الحديث بمجموع طرقه حسن إن شاء الله. وأنزل الله في شأنه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، حين عذبه الكفار عذابا شديدا حتى لربما مر الجعل فيقولون له: هذا ربك؟ فيقول: نعم. شدة العذاب. ثم تحرج بعد ذلك، فأنزل الله عز وجل في شأنه: من كفر بالله من بعد إسلامه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، فعليه غضب من الله. وكان يحمل الحجارة في بناء المسجد، وحمل لبنتين، فقال: قتلوني يا رسول الله. قال: بل تقتلك الفئة الباقية. وقتل رضي الله عنه في الحرب التي دارت بين علي ومعاوية رضي الله عنه. قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الأقتار. وهذا أول موطن في صحيح البخاري يذكر فيه عمار بن ياسر. وقد روي هذا الأثر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والأثر أخرجه اللالكائي وغيره، وهو ثابت محتج به، وفيه أن هناك ثلاث خصال كلها من الإيمان، أي من أفعال البر والخير، ومن جمعهن وتحلى بهن فقد تحلى بالخير العظيم، وذلك أن هذه الثلاث متعلقة بحق الله وحق العباد، ومتعلقة بأفعال البدن المالية والفعلية، فقوله: الإنصاف من نفسك، أي العدل مع نفسك ومع غيرك، لا تنتصر لنفسك لكن انتصر للحق، فإن قدر ووقع بينك وبين أخيك خصومة أو خلاف فكن مع نفسك على الحق، فإن كان الخطأ منك فتب إلى الله من الخطأ، وإن كان الحق لك فلك أن تعفو وتصفح ولك أن تأخذ. والإنصاف عزيز لا سيما في هذا الزمن، فأغلب الناس ينتصرون لأنفسهم ولعشائرهم، ولأصحابهم، وأهل الحزبيات لأحزابهم. فلما قل الإنصاف كثر الشر، ولما زاد الإنصاف قل الشر وكثر الخير. قال: وبذل السلام للعالم، وهذا عام مخصوص، فليس كل الناس يسلم عليهم، وإنما يسلم على المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلموا فقولوا عليكم. وهكذا لا يسلم على أهل البدع، وليس المراد العوام، العوام هوام ساكي يحتاجون إلى رفق وتألف وصبر ونصيحة، لكن المراد أهل البدع الذين ينصرونها ويعظمون شأنها ويدعون إليها. أما إذا هجرنا العوام من ندعو؟ فكثير من المجتمعات ملوثة بالبدع، لكن يصبر عليهم ويعلمون ويوجهون وينصحون. قال: والإنفاق من الإكتار، أي الإنفاق مع الفقر، وهذه منقبة عظيمة لمن عود نفسه البذل في سبيل الله، سواء كان ماله كثيرا أو قليلا، فهو يتقرب إلى الله عز وجل، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. المال محبوب إلى النفوس، لكن المسلم يفرح إذا قدم شيء إلى الآخرة. وأسوأ الأحوال ألا يكون الإنسان منفقا ولا حاضا على الإنفاق، كما قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، أي ينهر اليتيم ويطرده ولا يحض على طعام المسكين. ذكرها الله في عدة سور من القرآن، فالمنكر عليهم أنهم لا يحضون على طعام المسكين. فالمؤمن إما أن يبذل وإما أن يحض ويحث على الإنفاق في سبيل الله، والإنفاق في أوجه الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ تحت ظل صدقته. فلما سمع الراوي هذا الحديث قال: ما مضى علي يوم إلا وتصدقت فيه، ولو لم يكن إلا بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة. وفي هذا بيان أن الإسلام دين شامل. أين أصحاب الاشتراكية الذين أخذوا أموال الناس بالباطل، زعموا يوزعونها على الناس بالسوية؟ هذا ما هو حكم الله ولا دين الله. أين أصحاب الرأسمالية الذين يأكلون المال بالباطل، بالربا، بالقمار، بالسحت، لا يبالون على أي وجه أخذوه، لكن انظروا إلى تعاليم الإسلام، كم ذكر الله عز وجل الإنفاق في القرآن، وكم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق في السنة، حتى أن الإنفاق على الأبناء داخل في هذا القول، والإنفاق من الإكتار، الإنفاق على الأبناء، على الزوجات، وعلى الآباء والأمهات، وعلى الأخوة والأخوات، وعلى من يستطيع الإنسان أن ينفق عليه مع إكتاره، من أفضل القربات إلى الله عز وجل، لا سيما في هذا الوقت الذي قلت فيه الأرزاق ورفعت فيه البركات وغلت فيه الأسعار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الثلاث من تخلق بها يرجى له أنه جمع الإيمان. فالإنصاف من النفس يدخل فيه الإيمان بالله واليوم الآخر وجميع المغيبات وجميع الأعمال، حيث تجعل نفسك ملازمة للعدل والإنصاف. وبذل السلام للعالم الإحسان إلى الناس إلى الخلق، والإنفاق من الإكثار بذل المال في أوجه الخير. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء البقلاني، روى عنه الأئمة الستة إلا ابن ماجة، أي أقصد مباشرة، روى عنه الأئمة الستة مباشرة إلا ابن ماجة فإنه روى عنه بواسطة. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، إمام مصر ومفتيها، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد اليزني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عابد الصحابة لمزه الزمخشري المعتزلي فرد عليه الشوكاني بكلام نفيس، قال: من أنت يا محمود وإلى أين يا محمود؟ أتدري في أي واد سقطت وعلى أي جنب وقعت حتى تتناول بيدك العرجاء برجلك بيدك القصيرة ورجلك العرجاء نجوم السماء؟ فعلا أين الزمخشري المعتزلي الضال من عابد الصحابة رضي الله عنه؟ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحديث تقدم معنا، وبوب عليه في ذلك الموطن باب إطعام الطعام، ولكن كرره هنا مستدلا به على أن إفشاء السلام من الإيمان، وأخرجه برقم 12 من طريق عمرو بن خالد الحنظلي، وأخرجه هنا من طريق قتيبة بن سعيد، والحديث متفق عليه ومسلسل بالمصريين، فالليث مصري ويزيد مصري وأبو الخير مصري وعبد الله بن عمرو نزل مصر وسكن بها وكان أبوه أميرها. قال: باب كفران العشير وكفر دون كفر. استشكل بعضهم وضع هذا الباب في هذا الموطن، وبعضهم قال لو أنه أخره إلى بعد باب النصيحة من الإيمان لكان أحسن، حتى يذكر الأبواب المتعلقة بأمور الإيمان ثم يأتي بعد ذلك بما يخالف الإيمان. ووجه بعضهم وضع البخاري رحمه الله لهذا الباب في هذا الموطن كالمدلل على أن هنالك من الأعمال ما تخالف الإيمان. فقوله كفران العشير، وهذا يحصل من الزوجات، تكفر زوجها أي لا تشكر نعمته عليها، وهذا كفر دون كفر، كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفرن العشير، قالوا: يا رسول الله، الكفر بالله؟ قال: لا، وفسره. وقوله كفر دون كفر فيه بيان أن الكفر شعب كما أن الإيمان شعب. ويذكر العلماء أن شعب الكفر المعاصي، فالمعاصي من شعب الكفر ليست من الإيمان. لكن ليس كل معصية صاحبها كافر، وهذا التبويب رد على الخوارج والمرجئة، رد على المرجئة من حيث أنه أثبت معاصي، والمرجئة تعتقد أن المؤمن إيمانه على إيمان جبرائيل وميكائيل وإن وقع ما وقع من المعاصي، وهذا ضلال والعياذ بالله. والخوارج يكفرون المسلمين بمجرد الوقيعة في المعصية، فالزاني والسارق وشارب الخمر والكذاب والنمام والمغتاب عندهم كفار، كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا ضلال بعيد. وأهل السنة والجماعة يقولون في العاصي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا في الدنيا، وفي الآخرة أمره إلى الله، إن مات على المعصية فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنه، وإن شاء الله عز وجل عذبه، ثم يكون مآله إلى الجنة. قال السفاريني رحمه الله: ومن يتب ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو فإن يشاء يأخذ وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعفو ويجزر النعم، فالأمر لله عز وجل. إلا في الشرك فإن الله حرم على نفسه أن يغفر للمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وسواء في ذلك الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، على ما بيناه بنقولات مطولة عن أهل العلم في كتابنا فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. إلا أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، يعذب بقدر شركه ثم يخرج، وأما الشرك الأكبر فصاحبه مخلد في النار خالدين فيها أبدا. قال فيه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يسمى معلق، هذا الأثر أو الحديث يسمى معلق. وتميز البخاري رحمه الله تعالى برواية المعلقات، وضابط الحديث المعلق أن يسقط المؤلف شيخه أو شيخ شيخه أو أكثر، وله أحكام، بعضهم يقول كل معلق جزم به البخاري فهو صحيح، وكل معلق صدره بصيغة التمريض ثقيلا وروي فهو ضعيف، وبعضهم فصل. فيه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى حديث أخرجه مسلم وهو أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النساء وقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الصالح من أحداكن، وذكر أنهن يكفرن العشير. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس الأصبحي المدني عن زيد بن أسلم العدوي المدني عن عطاء بن يسار كذلك مدني عن ابن عباس رضي الله عنه المكي المدني، فالسند مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره. وإن شئت أن تقول ومسلسل أيضا بالعنعنة، فإنه مروي بصيغة عن. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وريت النار، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أراه الله عز وجل إياها، وهذا محمول على أنه يقظة أو على أنه منام، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار يقظة ومناما. فأما في اليقظة فليلة المعراج، وهكذا في صلاة الكسوف، ومثله: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وهو حديث ابن عباس بعض الروايات. وفيه دليل على أن النار موجودة الآن، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت النار، فإن كانت رؤيا منام فرؤيا الأنبياء وحي، وإن كان يقظة فهذا دليل صريح على وجودها. والأدلة على وجودها كثيرة، قال الله عز وجل: أعدت للكافرين. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكل أدلة عذاب القبر تدل على وجود النار الآن، ولا يخالف إلا المبتدع الضلال من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بأن وجودها عبث. وكذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنها خالدة، قال الله عز وجل: خالدين فيها أبدا. قال الله عز وجل: وما هم بخارجين من النار. قال الله عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال: فإذا أكثر أهلها النساء، وأكثر أهل الجنة النساء، للمؤمن فيها زوجتان، هذا وله غير ذلك. وإما أن يحمل هذا لا سيما وفيها من نساء المسلمين على أن هذا يكون ابتداء ثم يكون حال المسلمات إلى الجنة، يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ فيه الاستفصال من العالم، والسؤال إذا أشكل شيء. وفيه أن لفظ الكفر يطلق على الكفر بالله ويشترك معه غيره فيه. والكفر بالله أقسام: كفر الجحود، وكفر الإباء، وكفر الكبر، وكفر النفاق. فكفر الجحود مثل كفر فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وكفر الإباء مثل كفر أبي طالب، عرف بقلبه وأقر بلسانه وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وكفر النفاق نطقوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم، وكفر المتكبرين كإبليس وغيره. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، أي الزوج، سمي عشيرا لكثرة معاشرته والجلوس معه والاستئناس به. ويكفرن الإحسان، أي إحسان الزوج إليهن، فإن الأزواج كثير الإحسان إلى زوجاتهم، إحسان معنوي وإحسان حسي وإحسان مالي. ولو تفكرت المرأة واستحضرت ما للزوج عليها من الحق وما له عليها من الفضل لعلمت مقدار الحق الذي تستفيده منه، حتى قرن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حق الزوج بحق الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كان السجود لغير الله يجوز لكان الأمر للمرأة أن تسجد لزوجها. ومن أقبح ما يتناقله أصحاب الواتساب هذه الأيام أن أحدهم قام ويخطب في حقوق الأزواج، فقام الآخر يرد عليه ويقول له: شغلتونا حقوق الأزواج، حقوق الأزواج، هذه المرأة لها ولها ولها ولها، لا نعارض أن لها ولها ولها، من المعروف الذي شرعه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الانتقاد قبيح قبيح. اعتراض على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بما لهن وما عليهن يخبر بأنهن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. ثم يقول: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ليس المراد به جميع الزمن وإنما الزمن الذي تعيشه معها، ثم رأت منك شيئا، أي إما إساءة في حقها إن قدرت أو تقصير إن وجد أو تغضب لغيرة أو غير ذلك، لا سيما أصحاب التعدد، وإذا بها ما رأت منك خيرا قط، وتؤكد بقولها: قط ما رأيت منك خيرا قط، ولا أعرف منك مصلحة، ولا لقيت معك إلا النكد، وهكذا. لكن مساكين تعذر المرأة، لا سيما أصحاب التعدد ينبغي لهم أن يعذروا زوجاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيه ذلك الرجل: اعدل يا محمد، قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. منافق، لأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، ويطعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل المنافقين، ولا يقوله إلا منافق كافر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما اجتمعنا نساؤه جميعا: يا رسول الله، نساؤك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، عذرهن الله وعذرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعاتبن حتى على مجرد الكلمة. فالمرأة لغيرتها قد تعذر. وعائشة رضي الله عنها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان يؤنسها بالليل، فقالت لحفصة: ما رأيك تنتقلين في هودجي وأنتقل في هودجك؟ تريد أن تظل ضيف على النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم كعادته سلم، فوجد حفصة فبقي معها طول الليل يمشي ويؤنسها، وهي أتتها الغيرة. فلما نزلوا منزلا جعلت تدخل أرجلها بين الشوك وبين الحشيش، وكانت تقول: اللهم حيه، اللهم عقرب، يعني تريدها تلدغها، نبيك ولا أدري ما أقول. وهو كل ليلة صلى الله عليه وسلم يؤنسها. فالشاهد أن الغيرة قد تطغى على المرأة، ونحن مساكين ما عندنا صبر، نريد نعدد وما نريد نصبر، وإلا الذي يريد يعدد يصبر ويعدل وهكذا. كم قرأنا من الأحاديث يا أبا عمير؟